بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يتكلم في الأمور العقدية، سواء كانت في العقيدة أو كانت في الأعمال التي هي توقيفية، فهذه الأمور جميعا كلها ليس فيها إلا الاتباع. وهو يقول: لا عذر لأحد في قضية أو في ضلالة ركبها حسبها هدى، يعني حسب ظنه على أنها هدى، لأن الأمور كلها قد وضحت وفصلت وبينت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يعمل في هذه الأمور برأيه وبهواه، وإنما عليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: لا عذر لأحد في مثل هذه الأمور التي يرتكبها، لأن الأمور كلها واضحة وبينة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبادة والعقيدة هذه كلها بالاتباع وليست بالابتداع. يعني ليس لأحد أن يأتي من نفسه بشيء يعتقده وهو ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بعبادة وهي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال لنبيه في يوم عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كمل بجميع تعاليمه، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فإذا كان الدين كمل ورسول بلغ، فأي إنسان يأتي بشيء لم يكن موجود في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: إما الدين لم يكن كاملا، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أو يقول ربما أن هناك شيء لم يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نسمع للتعليق على هذه العبارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأنتم تعرفون جميعا عمر بن الخطاب من هو؟ هو الخليفة الراشد، وهو الملهم، وهو الذي وافقه الله عز وجل في عدد من القضايا كان يقول فيها فتأتي الآيات كلها موافقة لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو إذا مر في شعب كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: الشيطان يمر في شعب آخر لا يقابله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو الخليفة الثاني، والذي سارت الفتوحات في عهده إلى الشرق والغرب. هذا الرجل الذي هو كما قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: هو وغيره من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا تعرفون الذي حسده وأراد الكيد له، بل هو الكيد للإسلام، فترصد له حتى طعنه في هذا المسجد، قتله رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي بالناس. كان صلاة الفجر عادة يقوم يصح الناس في الطريق من بيته إلى المسجد، يدعو الناس للصلاة. فهذا أبو لؤلؤ المجوسي ترصد له ودخل المسجد قبله وحدد له سكينا وأسقه بالسم من الجانبين، ومحدد من الجانبين يعني يمسك في وسطه، وهنا فيه محدد من الجانب الآخر محدد، بمعنى أنه يطعن يمين ويسار فدخل وتسلل حتى وقف في الصف الأول وهو ليس من أهل الصلاة وإنما جاء لهذا الغرض. فلما كبر عمر رضي الله عنه ابتدره بالسكين فطعنه، فقال رضي الله عنه: قتلني الكلب. فخفت صوته لأن صوته جهوري كان يسمعونه، لكن غض الصوت. عند ذلك تقدم من كان خلفه لإكمال الصلاة، والخبيث هذا ما زال يطعن في الناس حتى قتل 12 من المصلين الذين كانوا في ذلك الوقت. وفي الأخير رمى عليه أحد الصحابة الموجودين برنسا لأنه يطعن في الناس، لما عرف أنه سيكون مأخوذ طعن نفسه وقتل نفسه حتى لا يعرف من الذي دبره ومن الذي عمل له ذلك. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا قوله كما سمعنا: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. بمعنى ليس لأحد أن يرتكب شيئا في عبادته أو في عقيدته ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل اقرأ لنا الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قول عمر رضي الله تعالى عنه لا عذر لأحد، لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله فهو الذي فرط.
معنى ذلك أنه هو الذي لم يبحث، فكانه يرتكب ضلالة على حسب ظنه هو المخطئ، ولو بحث ولم يجد قد يكون له العذر لكن لم يبحث. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فحسبانهم لا يشفع لهم لأنهم ليس لهم عذر، حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون، ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم. وبمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل،
لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله عز وجل أقام الحجة على عباده، فهذا الرجل الذي لم يجد الوحي هذا هو المعذور. أما إنسان الكتاب بين يديه، الكتاب والسنة، ثم يتركهما ولا يبحث فيهما ويرتكب هذه الأخطاء، فهذا غير معذور في عمله هذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسل، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا يبقى على ظنه وحسبانه ولا على ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر. وفي الآية الأخرى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون، فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر قوله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذا عقوبة له، فهو له قرين. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أنهم مهتدون فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها. وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
يعني هذا المقام هو مقام الاجتهاد، أما في الأمور المفروضة فهذه لا اجتهاد فيها ما دام فيها النصوص من الكتاب والسنة، لكن قضية يعني ليس فيها نص واضح، وهذا الحديث يبين على أن الإنسان إذا اجتهد، والمجتهد لابد يكون من أهل الاجتهاد، يعني يكون من أهل العلم ما هو الجاهل، إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لأنه بذل وسعه، وهذا الذي يستطيعه، فهو لم يقصر وإنما اجتهد ولم يوفق. فالشاهد من هذا على أن القضايا التي تحتاج للاجتهاد هي التي يبحث فيها، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، لأن المصيب له أجر اجتهاده وأجر صوابه، وأما المخطئ فله أجر اجتهاده ولم يصب فلم يعطى الأجر الآخر على صوابه على هذا الجانب لأنه لم يصب في هذا الحكم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا في المسائل الاجتهادية، أما المسائل التوقيفية وهي أمور العقيدة فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل ولا مجال فيها للاجتهاد.
هذا كما سمعتم يقول لك هذه المسائل الاجتهادية، أما المسائل التوقيفية، يعني التوقيفية ما هي؟ العقيدة، يعني التوحيد، والتوحيد كما نعرف أنه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد من البشرية كلها، لأن ما في أحد ادعى أنه خلق نفسه، ولا أنه أوجد نفسه، ولا خلق أولاده، ولا خلق دوابه. كل واحد يعترف على أن هذه الأشياء لها خالق، والخالق هو الله. والله يقول في كتابه: ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. المشركون كلهم يعترفون أن الله هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت. ولكن شركهم في كونهم جعلوا مع الله آلهة. آلهة، ما هي هذه الآلهة؟ هي التي يتعلقون بها ويدعونها من دون الله. ليس الإله مقصور على الصنم، بل كل إنسان اعتقد في شيء ودعاه من دون الله تبارك وتعالى فهذا يجعله إلها، لأنهم كانوا يعبدون أصحاب القبور، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فيستغيثون بهم ويلجؤون إليهم ويطلبون من شفاء المريض ويذبحون لهم. هذه كلها شرك، هذه الأمور كلها شرك بالله تبارك وتعالى، وهي شرك أكبر، لأن الله يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الأمور كلها يجب أن تصرف لله عز وجل، ما دام هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت فيجب أن يكون هو المعبود وحده، والدعاء مخ العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية هذا لا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله، لأن الله هو الخالق، وإذا كان هو الخالق فيجب أن يكون هو المعبود. التوحيد في هذا الجانب في توحيد العبادة وفي توحيد الأسماء والصفات، لأن الله أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته في كتابه وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نثبت لله عز وجل كلما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ليس لنا أن نأتي بشيء من عند أنفسنا. هذا ما أشار إليه المؤلف بقوله المسائل التوقيفية، توقيفية بمعنى أنها موقوفة على ما في كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاجتهاد فيها. فالمسائل التوقيفية هي ما فيها إلا الاتباع، مثل أمور العقيدة. الصلاة فرضت 5 صلوات، ليس لأحد أن يأتي بفريضة سادسة، وإنما هذه هي المفروضة، فرضت فوق 7 سماوات. ونزل جبريل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 في أوقاتها بهذه الصفات وبهذه الكيفيات وبهذه الأعداد: المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 والظهر والعصر 4 ركعات. هذا كله توقيف، ليس لك أن تقول لماذا المغرب 3 ركعات والعصر 4 ركعات، ليس لعقلك دخل في هذا، إنما عليك أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما صلى بالناس قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. النوافل الباب مفتوح للمسلم، يصلي في الليل في النهار يصلي ما يشاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. إذن نحن نصلي في الليل ما شئنا بهذا الحديث، وإن كان في الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيرها، لكن الحديث هذا الذي في صلاة الليل مثنى مثنى العلماء أخذوا منه أنه لا مانع من أن الإنسان يصلي مثنى مثنى، فإذا أراد أن ينام فليوتر بواحدة. الوتر الأفضل أن يكون في آخر الليل، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع، لأن في حديث أبي ذر من الوصية له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أوتر قبل أن أنام، حمل هذا على الرجل الذي لا يستطيع أن يقوم آخر الليل. فأنت إذا كنت تعتقد أنك ستقوم فتؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، وإن كنت تخشى أنك تنام حتى يطلع الصبح فلك أن توتر في أول الليل. فإذا قمت وأردت أن تصلي تصلي مثنى مثنى ولا توتر مرة أخرى، يعني الوتر مرة واحدة سواء كان في أول الليل أو كان في آخره. إذن الصلاة توقيفية، ليس لأحد أن يعمل فيها كيفيات غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفروضة كما عرفنا ليس لأحد أن يزيد فيها، وأما النوافل يصلي ما شاء. وهكذا كذلك الصوم، الصوم شهر رمضان هذا المفروض، لكن للإنسان أن يصوم من كل شهر 3 أيام، يصوم الخميس والاثنين، هذه كلها يؤجر عليه ويثاب عليها. لكن ليس لأحد أن يأتي بشهر كامل يقول أصومه مثل صوم رمضان. الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا غير رمضان، ورمضان كما نعرف أنه ركن أركان الإسلام 5. إذن الأمور التوقيفية ليس لأحد أن يعمل فيها شيئا برأيه، وإنما عليه الاتباع. الاتباع كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قصر في مثل ذلك فلا يعذر. هذا ما أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الأمور كلها وضحت وبينت وكلها بين أيدي الناس، الحمد لله لم يعني يبقى منها شيء، ما على المسلم إلا أن يسأل إذا لم يعلم، لأن الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، ليس الأمر على الحسبان والظن فيأخذ ضلالة يحسبها هدى أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له، لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن، وبينهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض ولا لبس كما حصل للأمم السالفة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت. أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ.
لأن الله عز وجل أنزل كتابه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذلك السنة حفظت لأن السنة موضحة ومبينة لما في كتاب الله عز وجل، فهيئ الله عز وجل لها العلماء الذين نقوها من الشبه ومن الكذب والأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة، فوجد لها العلماء الذين بينوا الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. ما على المسلم إلا أن يرجع إلى هذه الكتب فيجد فيها ما يحتاجه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله فقد بينت الأمور، نعم قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء، فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف.
هذا ما سلكه السلف جميعا وأتباعه، فالعلم يؤخذ عن العلماء، العلماء هم الذين يوضحون ويبينون. والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعلماء الربانيون الذين يعرفون كتاب الله وسنة رسوله ويعرفون الواقع من أحوال الناس هم الذين يؤخذ العلم عنهم، لا يؤخذ عن الإنترنت ولا يؤخذ عن يعني بعض الطلاب مجتهدون بعضهم مع بعض وبعضهم يتعلم من بعض ويجعل نفسه شيخا، هذا لا يصلح، لا بد أن يرجع إلى العالم الذي يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف الحق من الباطل، يميز بين هذا وبين هذا. فالعلماء هم الذين يؤخذ عنهم العلم. الذين عندهم الضلال شبهوا على الشباب ودفعوهم إلى أمور ما ينبغي أن يندفعوا إليها، لأنهم حالوا بينهم وبين العلماء، وذلك بقدحهم في العلماء، يتكلمون في العلماء. ماذا يقولون عن العلماء؟ يقول هؤلاء العلماء علماء كراسي وعلماء حكومات، ويفتون بما تشاء الحكومة، وهذا كله كلام ضلال وافتراء على العلماء الذين يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أحوال الأمة. أحوال الأمة واقعها ما يعرفها إلا العلماء. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة ودخلها، مكة كما تشاهدون بناءها اليوم بهذه الحالة، كانت مبنية بهذه الصورة التي هي عليها الآن، وهذا البناء عمله المشركون من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء في دخول الكعبة، لأنكم كثير منكم قد ذهب إلى مكة فتعرف أن الباب مرتفع على مدة اليد، واحد يقف في الباب هنا، كل واحد أراد أن يرتقي إلى هذا المكان يدف خلاص، فيدخلون من شاء ويمنعون من شاء. نسمع لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى يعلم طالب العلم المصالح والمفاسد. أولا، النفقة قصرت بقريش حينما بنوا الكعبة، بنوه على هذه الصورة وتركوا الحجر كما تعرفون، وهو من قواعد إبراهيم، من قواعد البيت، ولهذا الطواف لا يجوز لك إلا أن تطوف بالخرف الحجر هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. لكن ما الذي منع عن ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لولا أنهم حديث عهد بشرك لعمل هذا العمل ولكنه ترك. لماذا؟ لأن قريش الذين هم أهل مكة عندهم مكة هي فخرهم، فإذا جاء الرسول وعمل ذلك العمل قالوا: إذن محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليكون الفخر له، فيبني الكعبة بهذه الصورة. فترك الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر خشية أن يترتب هذه المفسدة على مثل ذلك العمل: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. ما هي المصلحة؟ المصلحة الإنسان يدخل الكعبة ويخرج، ما أحد يقدر يمنعه، هذا باب وهذا باب، هذه المصلحة. المفسدة التي ترتب على أن الناس سيقولون أن محمد لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليكون الفخر له، ولذلك رجح هذا على هذا. وهكذا العلماء يرجحون هذه الجوانب، إنسان قد لا يظهر له لكن العاقل العالم يعرف مثل ذلك. إذن ينبغي لطالب العلم أن يذهب إلى العلماء ولا يتلمذ على الصغار الذين لا علم عندهم. وكلكم تعرفون ما يحدث في هذه الأوقات، ولا سيما في قضية الجهاد والجماعة الذين يدعون إلى الجهاد، والجهاد باقي إن شاء الله إلى قيام الساعة، الجهاد لم ينسخ، لكن الجهاد بشروطه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مثل هؤلاء الذين يقولون للشباب: فجر نفسك والحر العين يستقبلوك، هل سمعتم يعني من الذين أفتوا بهذه الفتوى على أنه لبس حزامه وقال للجماعة: يلا أنا قدامكم ونفجر أنفسنا وتستقبل الحر العين؟ ما عمل أحد أبدا، إنما يدفعون المساكين، يجعلهم قنابل موقوتة على أنفسهم وعلى الآخرين. والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا النجاة من النار والدخول إلى الجنة. لو كان هذا المفتي الصادق ويعلم أن الحور العين سيستقبلونه ما تأخر، لماذا يعني يؤثر هؤلاء بالحور العين وهو يجلس إذا كان صادقا في فتوى؟ إذن يا إخوة، هؤلاء الذين يضلون الشباب هؤلاء مخالفون لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد أخبر في كتابه على أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من شاهق أنه يتردى في نار جهنم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه ولا يقتل الآخرين. قتلهم للآخرين يقولون هذا كلهم كفار، هذه عقيدتهم، وهذا المنهج منهج الخوارج. الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي. الأرض ما فيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون أبدا، ما فيها إلا بشر، والبشر يخطئون ويصيبون ويرتكبون المعاصي، وهذه المعاصي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. في عهد رسول الله وجد القتل، وجد الزنا، وجدت السرقة، وقيمت الحدود على أصحابها. فالعيب في عدم تطبيق الحدود لا في وقوع المعاصي، العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، وليس على وقوع المعاصي، وإنما المعاصي هذه من طبيعة البشر، فالإنسان يخطئ ويستغفر ويتوب. من ارتكب معصية فأمره إلى الله، من أشرك بالله فالله عز وجل أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكرنا لكم قصة الجماعة الذين جاءوا من العراق للحج، وقد اعتنقوا فكرة الخوارج وأرادوا أن يخرجوا على الحجاج، لأن فكرهم على أن من ارتكب المعصية فهو كافر، والكلام هذا كله مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الأمثلة. الله عز وجل قال عن السارق والسارقة كبيرة من الكبائر، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فلو كانت السرقة تكفر مرتكبها لقال اقطعوا رقبته. الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن يعني المعصية وهي ارتكاب الزنا كبيرة من الكبائر، ولو كان صاحبها يكفر لما أمر بجلده وإنما يأمر بقطع رأسه. إذن كلامهم هذا مخالف أولا لكتاب الله عز وجل وللأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي يرتكب معصية مهما ارتكب من المعاصي عند أهل السنة والجماعة هو تحت مشيئة الله، لم يقولوا له أن المفتاح مفتاح الجنة في جيبك، ارتكب المعاصي تفتح باب الجنة وتدخل، وإنما قالوا هذا معرض لعقاب الله عز وجل، إن شاء عفى عنه من أول وهلة فله ذلك، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. أما الخوارج فعندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر. والفكر بدأ هذا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. من الذي قتل علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة؟ أنا أسأل الطلاب الآن، علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، من الذي قتله؟ ألم يقتله أحد القراء؟ عبد الرحمن بن ملجم الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى مصر إلى عمر بن العاص وأمره أن يفتح له دارا حتى يعلم الناس القرآن، ولكنه ضل. فلما ضل أراد أن يتقرب بمشهود له بالجنة إلى من يتقرب به، يعني يظنه تقرب به إلى الله، هكذا اعتقدوا فقتلوا المسلمين. الفكر هذا يتكرر لأن قضية الخوارج، قضية المعتزلة، قضية أهل البدع ليس معناها الفرق التي نشأت وانتهت في ذاك الزمن، إنما هو فكر، فالفكر ما زال منتشر. ما دام الفكر موجود فالعقيدة موجودة، إذن يتبعون مثل هذا. ونحن نقول لطلاب العلم ارجعوا إلى العلماء وتبصروا على أيديهم حتى تنفعوا أنفسكم وتنفعوا الآخرين، لأنكم إذا ابتعدتم عن العلماء ظليتم في أنفسكم وارتكبتم المصائب الأخرى التي تكون في حقوق الناس وأنتم تعاقبون عليها يوم القيامة. اتفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى قوله وثبتت الحجة وانقطع العذر، ما لأحد عذر، فهذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي.
الكتب السابقة الله عز وجل أخبر في كتابه قال بما استحفظوا من كتاب الله، يعني التوراة والإنجيل العلماء كلفوا بحفظها، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر. وأما القرآن فالله عز وجل لم يكل حفظه إلى الناس، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله الذي تكفل بحفظه، ولهذا لم يحدث فيه أي خلل. وأصحاب الرفض ومن يقول إن في القرآن نقص هؤلاء مخالفون لهذه الآية الكريمة، الله يتكفل بحفظه، ويأتي إنسان يقول أن القرآن فيه نقص، كلامهم هذا كله مخالف. ومن ادعى أن هناك حرفا نقص من كتاب الله فقد كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله محفوظ. الأمم السابقة كما ذكر المؤلف هنا طال عليهم الأمد، تلك الكتب لم يتكفل الله بحفظها، وبين العلماء تلمسوا الحكمة في ذلك، فقالوا أن تلك الرسائل أو تلك أولئك الرسل كلها رسالة مؤقتة لوقت محدد لأمة معينة ثم تنتهي. ونعرف جميعا على أنه في وقت واحد يبعث نبيان، إبراهيم عليه السلام ولوط في وقت واحد وهما نبيان. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة للبشرية كلها. إذن تلك الكتب لم يتكفل بحفظها لأنها مؤقتة، وسيأتي الكتاب الشامل الذي سيبقى إلى قيام الساعة. والله عز وجل أخبر في كتابه أن هذا الرسول جاء بهذا الدين وهو الدين الإسلامي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويجب على المسلم أن يعتقد أنه لا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم موجود على وجه الأرض صحيح. أما كلمة الأديان موجودة، الدين اليهودي، الدين النصراني، الأديان الأخرى، لكن كلها باطلة. الحق الموجود فيها هو موجود في كتاب الله عز وجل، يعني الحق الموجود في التوراة وفي الإنجيل موجود في كتاب الله، والباطل المحرف محرف. إذن هذا الدين شامل كامل، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب وتكفل بحفظه لأنه سيبقى إلى قيام الساعة. ما في نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام سينزل عليه وحي، الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعرفون في الحكمة في قضية صلاة التراويح أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ليلة أو ليلتين، صلاة النوافل يعني صلاة التراويح بعد صلاة العشاء. فالليلة الأولى عدد قليل، الليلة الثانية حينما سمع الناس البعيدين على أن الرسول صلى جماعة في رمضان اجتمعوا، الليلة الثالثة غصت المسجد بالناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم وهو يشاهدهم، انتظروا، والصحابة مؤدبون بتأديب الله لهم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالصحابة ما يأتون يضربون الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرفعون أصواتهم عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من حقوقه عليهم وهم يعرفون تلك الحقوق. إذن مكثوا، جلسوا فترة في المسجد ولم يخرج الرسول، كل من صلى لنفسه ما شاء ثم رجعوا لبيوتهم، ثم وافوا يعني حضروا صلاة الفجر يعلمون أن فيه شيئا. فلما صلى بهم صلاة الفجر قال لهم عليه الصلاة والسلام قد رأيت صنيعكم البارحة، يعني ما كنت نائم بل كنت أشاهدكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فلم تستطيعوا أن تقوموا بها. يعني لو واظب الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة التراويح قد ينزل وحي من الله عز وجل بجعل هذه الصلاة فريضة مفروضة على المسلمين. والمسلمون كما تعرفون أحوالنا الآن، الخمس صلوات هذه لم يقم بها إلا القليل من الناس، الناس مقصرون في صلوات الخمس، فكيف إذا فرضت صلاة التراويح وأصبحت فريضة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لشفقته بهذه الأمة ورحمته بهم تخلف فلم يخرج إليهم. لما جاء في عهد أبي بكر استمر الأمر على ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كل من يصلي لنفسه. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج المسجد والناس يصلون جماعات أوزاع هنا وهنا، قال لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام بعد ليلتين أو ثلاثة هو يصلي في بيته، لأن الصلاة في البيت للنافلة أفضل من الصلاة في المسجد. خرج فشاهد الناس، أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه قال كلمة تمسك بها أهل البدع، قال نعمة البدعة. البدعة هذه ليس إحداث الصلاة، الصلاة كان الرسول يصلي عليه الصلاة والسلام، وإنما جمعهم على إمام واحد، وهذه بدعة تسمى بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن صلاة الجماعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف لأمر وهو خشية أن تفرض عليهم. أما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالوحي انقطع، ما يمكن ينزل وحي على أن هذه الصلاة النافلة تكون فريضة. هذا أمر. الأمر الآخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه ليست بدعة شرعية، وإنما التعبير فيها أنها بدعة لغوية. الآن هذا المقرفون بدعة لغوية، هذا يعني ما كان الناس عندهم مقرفونات، منما كان يجلسون في الأرض والمدرس يدرس والجماعة موجودين عنده. هذه الوسائل التي توجد هذه لا تسمى بدع، يعني وسائل يستفاد منها ما تسمى بدع في الدين، وإنما البدعة هو إحداث شيء في دين الله لم يكن موجودا، إما بالزيادة أو بالنقص. إذن الوحي انقطع، ولهذا عمر الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يصلوا جماعة، وما زالت الجماعة هذه مستمرة، ولكنها ليست فريضة وإنما هي سنة من السنن المؤكدة التي يثاب عليها المسلم. فالشاهد من هذا على أن الأمور توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله شيئا، والكلام على حفظ كتاب الله، والله عز وجل تكفل بحفظه، وتلك الكتب لم يتكفل بحفظها لأنها مؤقتة، ولأنه سيأتي رسول تكون رسالته شاملة إلى قيام الساعة. الله يقول: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن الرسول لم يبعث إلى العرب، إنما بعث للبشرية كلها، ورسالته رحمة. الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هؤلاء المجرمون الذين يتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلمون ما في الدين الذي جاء به من الرحمة لتبعوه، ولكنهم ضلوا. منهم من يكون معاندا كالمستشرقين الذين تعلموا للطعن في الدين، هؤلاء يعرفون، ولكن التوفيق بيد الله. ينبغي أن نعلم على أن الإنسان قد يعرف الحق ويتركه. أبو طالب مات على كفره، وهو قد قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فلما حضرته الوفاة وجاء إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة يدعوه ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله ليحج له بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة، يعني الشياطين الإنس الموجودين عنده يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. الله أنزل في كتابه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما المقصود بهذه الهداية؟ هذه الهداية هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد فهو دله وأرشده وتابعه إلى آخر لحظة من حياته، ولكن هذا كله بيد الله عز وجل. الإنسان قد يعرف الحق ولكن لم يأخذ به، وليس لنا أن نقول لفلان عرف الحق ولكنه لم يأخذ به، لأن الله عز وجل ما وفقه لهذا. التوفيق بيد الله وليس التوفيق بيد أحد. والله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهؤلاء الذين يعاندون الإسلام ورسول الإسلام، هؤلاء الذين يعرفون معنى ذلك أن الله عز وجل لم يوفقهم، والذين لم يعرفون لم يبحثوا عن الحق حتى يعرفوا، كما مر لنا في هذا التعبير الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. بعض الإخوان يا شيخ فهم في قول المصنف وليس بالأخذ من الكتب أن طالب العلم ما يقرأ في الكتب.
كيف؟
يعني بعض الإخوان هنا يقول: هل يعني يقصد المصنف أننا ما نقرأ في الكتب؟ ويقول أنه يوجد في بعض المجتمعات طلبة علم أخذوا عن العلماء، فالناس يعني ما يأخذون عنهم وإنما الأخذ عن العلماء.
شوف يا شيخ، هو الرجل بين يا شيخ، أنا ضيعت الصفحة. المؤلف ما قال لا يأخذون من الكتب، الكتب يقول هي أدوات، يعني هذا الكتاب يحتاج واحد يشرحه ويبين ما فيه، فهو يقول بتعبيره هذا وقد بينت الأمور، قال نعم قد بينت الأمور لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب بأن يتعلم الإنسان ويتفقه. هي بينت الأمور، لكن هذه اللي بينت الأمور معناها وحي تأتي تنزل عليك، ولا لابد أن تبحث أنت وتقرأ؟ فلا بد أن تقرأ، فطالب العلم لابد أن يبحث وأن يقرأ حتى يعرف هذا الحق. فهو يقول ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال. يعني كلنا طلاب، ما نفهم الأمور التي وراء هذا النص الموجود، فنأخذ بهذه النصوص وقد نصدر الأحكام على الآخرين. لو ذهبنا إلى العلماء لبينوا لنا هذا الكلام الذي نقوله، هل هو صحيح أو غير صحيح، هل هذا النص يعني له نص آخر، حتى تجمع بين النصوص الموجودة قد يظهر في ظاهرها أنها متعارضة، فنجد العالم الذي يبين لنا وجه هذا النص من وجه هذا النص حتى نعرف ذلك. فهو يقول لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن المتعالمين، الذي يدعي العلم وهو ليس عنده علم، والمتعالمون كثير كما نعرف الآن، أو المتعالمين أو من الكتب، بس يقرأ من الكتاب ثم يشرح للناس ويبين من نفسه وهو لا يعرف ما فيها. فلا بد أن يجلس عند العلماء ويدرس عليهم ما في هذه الكتب ثم بعد ذلك يعلم الناس. والله عز وجل قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا آية، هذه آية صريحة في طلب العلم وفي التفقه، وينبغي للإنسان أن يتفقه، لأن التفقه معناه هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. وفي حديث معاوية رضي الله عنه الحديث المرفوع الثابت، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت قد تكون راوية لهذا الكتاب تحفظه كله، لكن ما عندك فقه فيه، ما تعرف النصوص اللي فيه، ما تعرف المعاني الموجودة، هذه ما يحللها لك إلا العلماء. إذن لو كان ما في حاجة ما فتحت هذه الجامعات، ليش تفتح الجامعات؟ ليش تحضر الماجستير وتحضر دكتوراه؟ على أي أساس؟ ما دام أنك تأخذ الكتاب وتقرأ وخلاص وينتهي. إذن الكتب موجودة وطبعات من أفخر الطبعات، ما يحتاج نفتح لا جامعات ولا مدارس ولا يعني نوفر هذه الأموال لأمور أخرى. فينبغي للإنسان أن يفهم، على أن الكتب هذه ما تكفي، لابد أن يكون هناك من يشرح ما في هذه الكتب. ولهذا المثل العامي، من شيخه كتابه فخطاه أكثر من صوابه، يعني من شيخه كتابه معناه عنده شيخ غير الكتاب الموجود بيده، فالخطأ أكثر من الصواب. قيد واحدة صحيحة والمئات من الأخرى كلها أخطاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. قال الشارح
أنا ما أدري هذا السؤال صار له حل الكلام اللي سمعتمه، هذا السؤال الآن اللي سأله الأخ اللي أجبنا عليه، يقول هل قول الشارح أن ليس بالأخذ من الكتب يعني أن طالب العلم لا يقرأ كثيرا؟ بعض الناس قد يفشل إيش في القراءة إذا سمع هذا، فما الحل؟ أعتقد أنكم سمعتم كلامي، وإن شاء الله أن الكلام الذي سمعته يجوب على هذا السؤال. فأقول الكتب نفسها ما تعلم أحد، وإنما يعلم الإنسان المعلم، تأخذ هذا الكتاب وتقرأه على المعلم حتى يشرح لك ويبين لك ما فيه. وهذا الذي جرى عليه العلماء، يعني الأئمة الأربعة ألم يكونوا هم طلابا وبعد ذلك جاءوا الطلاب الذين على أيديهم وتعلموا وألفوا الكتب ونشروها؟ فينبغي الإنسان أن يفهم هذا الكلام. فهو يقول لك هذا الكتاب وحده ما يكفيك، لابد تأخذ كتابك وتذهب إلى الدرس وتسمع المدرس ماذا يقول. وهذا الذي نقول، الجامعات هذه مفتوحة لأي غرض؟ مفتوحة لأنك عندك كتب موجودة، لو كنت تعلمها ما يحتاج. لماذا هذه البعثات تأتي من الخارج الآن إلى الجامعة الإسلامية؟ ماذا يريدون؟ لو كان الكتب ترسل لهم هناك وخلص يدرسون هناك ولا يأتون. إذن ينبغي لطالب العلم أن يفهم على أن العلم لا يؤخذ إلا عن العلماء، هم الذين يوضحون ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قال رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، أمر الدين كله، ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبطريقته، هؤلاء هم أهل السنة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
الأمة لو رجعت لكتاب الله وسنة رسوله لاجتمعت كلمتهم، لأن الإمام مالك رحمه الله قال، يعني كلمته المشهورة: لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أولها غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلو رجعوا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاجتمعت كلمتهم، والله عز وجل أمرهم بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المقصود به بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما التفرق حينما دخلت الأهواء ودخلت المذاهب والفرق التي شتتت الناس، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا حكم من الله عز وجل ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت هذه الفرق وألفت الكتب في الفرق كما تعرفون. لكن الرسول حينما ذكر هذا على أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، يعني كلها تستحق النار، وينبغي أن نفهم هذا المعنى وماذا قال عنه العلماء. هل معناه في النار أنهم كفروا؟ لم يقصدوا بهذا، وإنما بعض الفرق خرجت عن الإسلام واستحقت الكفر، الباقية معرضة لما عملته من مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجماعة وهذه الطائفة والفرقة الناجية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرفها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوه يعني عن الطائفة الناجية، لأنه أخبر 73 فرقة واحدة هي الناجية، سألوه عن هذه الناجية من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني هو الذي عرفها. هذا التعريف الجامع المانع كما يقول أهل أصول الفقه، هذا التعريف الجامع المانع موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نبدأ في الأصول، ماذا كانوا عليه في العقيدة؟ ماذا كانوا عليه في العبادة؟ ماذا كان عليه في المعاملات؟ ماذا كان عليه في حسن الأخلاق؟ في الجيران، في حق الجار، في الحكم في كتاب الله بين الناس، ماذا كانوا عليه؟ الذي كانوا عليه إذا رجعت وجدته في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والسلف الصالح، إذا أردت أن تكون منهم فارجع إليه فخذ به. فإذا أخذت به في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في الأحكام، فأنت منهم. إذا تركت شيئا مما تركوه فقد خرجت عن شيء مما كان متفق عليه بين هؤلاء الذين اتفقوا عليه وعملوا به. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الجماعة أو الفرقة الناجية هي التي كانت على هذا التعريف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ينبغي أن نفهم مسألة يقولها بعض الناس الذين يريدون الجمع لكل ما هب ودب. يقولون: السلف اللي أنتم تقولون عنهم ليس عندهم إلا عقيدة في باب الأسماء والصفات بس، وما عدا ذلك ما يعرفونه، يعني لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا يعرفون الأخلاق ولا يعرفون أي شيء، وهذا كله نبذ. هذه الطائفة الناجية المنصورة تأخذ بكل ما في كتاب الله عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا، فلو وجدنا واحد يعني يسب ويشتم في جيرانه هل هذا نقول أنه متمسك بما كان عليه الرسول وأصحابه؟ هذا لا يمكن. إذن السلف الصالح والذين اتبعوهم يأخذون بكل ما في كتاب الله من جميع ما يحتاج إليه المسلم في عقيدته هي الأولى، لأن العقيدة إذا صحت وسلمت سلمت الأمور بعدها وخفت في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق. الربا هذا الذي يتعامل به الناس هذا مخالف، فمن ارتكب الربا فقد ارتكب معصية وخالف ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح ما يحللنا الربا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن المعاملات والعقائد والعبادة كلها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل به السلف الصالح أولهم الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا الله عز وجل يشرط في الاتباع بإحسان، لأنه قد يتبع المتبع ولا يتبع بإحسان، لا بد أن يكون متبع بإحسان. إذن العقيدة الصحيحة السليمة الطائفة الناجية المنصورة هم الذين يأخذون بكل ما في كتاب الله في جميع أعمال الإسلام من أوله لآخره عقيدة وعبادة ومعاملات. نعم.
الحفظه الله تعالى. وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقن، فالإحكام معناه الإتقان، أتقن أمر الدين كله، فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية.
والحمد لله موجود يعني في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ما تحتاج إليه هذه الفرقة أن تعمل به، كله موجود، ما ضاع منه شيء. فينبغي للمسلم إذا أراد أن يكون من هذه الفرقة أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم هذا الكلام الذي ذكره، لأن فيه من يقول القول الذي سمعتم، وهم يقولون أن السلف الصالح أو الذين يسمون السلفيون ما يعرفون النقطة واحدة معينة فقط وهي العقيدة، والباقي ما عندهم فينا شيء. هذا الكلام كله كذب وافتراء. إذا وجدنا واحد مخالف لذلك هو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. يعني ما هو السلفية دعوة يدعي الإنسان أنا سلفي ويعمل هذه الأعمال؟ القضية هي عمل، تطبيق عملي. أنت تدعي هذا فعليك أن تطبقه. فإذا كنت من أهل السنة والجماعة فهذه عقيدتهم وهذه عباداتهم وهذه معاملاتهم وهذه أخلاقهم وهذه آدابهم، فعليك أن تسلك مسلكهم فتكون منهم. أما كونك تدعي أنك منهم وتخالف هذه الأعمال كلها فلست منهم. نعم.
الحمد لله تعالى. قوله: وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، أي تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، فلم يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم.
نعم، تفضل اقرأ.
قال الإمام رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
المخالفة قد يكون لها معاني، يعني قد يخالف في شيء يعني اعتقادا، وقد يخالف خطأ، فكلمة الكفر التي يشير إليها ممكن نجد في الشرح بيان لها. فالشاهد من هذا على أن الدين كامل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين البيان الكافي، وما على المسلم إلا الاتباع، ومن خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيعاقب بقدر مخالفته التي ارتكبها. تفضل يا أخي.
نبدأ من الأخير يا شيخ حتى ما
تفضل.
قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر.
صفحة كم؟
76.
76؟ يعني يترك هذا كله؟
قصدي حتى ما تعلق.
تفضل تفضل.
قوله: كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة، أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر، وإذا استمرأ المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله.
على كل حال هذا الشرح يعني أخذه من آخر البحث من أجل أن يرفع الوهم الذي يعني يتوهمه الإنسان، وهو الذي أشرت إليه في قوله ليس المقصود بالكفر أن الكفر المخرج من الملة، لكنه قد يحدث أن يخرج من الملة وقد يحدث أن لا يخرج منه. فالكفر كما بين العلماء أنه كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر هو المخرج من الملة، والكفر الأصغر هو بمنزلة المعاصي. يعني الكفر الأصغر بمنزلة المعاصي، يعني لا يخرج صاحبه من الملة، وإنما عمله هذا كأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة إن تاب منها تاب الله عليه، لأنه حتى الكافر إذا تاب من كفره ودخل في الإسلام كل شيء يذهب عنه. وكذلك المعاصي، إذا ارتكب معصية كبيرة ثم تاب منها تاب الله عليه، لكن إذا مات وهو على تلك المعصية التي ارتكبها فإن كان من الكفر الأصغر فهو بمنزلة المعصية، منزلة الكبيرة، يعني حكمه بمعنى أن الله عز وجل إن أراد أن يعفو عنه فله ذلك من أول وهلة، وإن أراد أن يعاقبه يعاقبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الأكبر، المشرك الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي. لأن الله عز وجل بين على أن أهل النار هم الكفار وهم المنافقون النفاق الاعتقادي، وهم من كفروا بالله وأشركوا به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الحكم على العصاة وقد سبقت الإشارة لذلك، فهو عند الخوارج وبعض الطوائف يسمون الكفر يعني في الدنيا كفر نعمة، ولكن في الآخرة يخلدونه في النار. نوضح لكم هذا. المعتزلة عندهم 5 أصول، هذه الأصول منها الأصل الثالث يسمى إنفاذ الوعيد. من ارتكب معصية عندهم كبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، وأوقفوه في منزلة بين المنزلتين، لأن الأصول 5 مؤلفة فيها كتب، كتاب القاضي عبد الجبار المعتزلي اسمه الأصول 5. فالأصول 5 عندهم التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات، لأنهم يجردون الصفات كلها، وأن الله عز وجل إذا وصفناه بصفة فيقولون المشركون قد كفروا بثلاثة آلهة فكيف أنتم تأتون بهذه الصفات جميعا، لأنهم يتصورون أنها صفات قائمة بذاتها. هذا يحتاج إلى شرح آخر، لكن الشاهد من هذا على أن الذين يحكمون على المسلم في الدنيا حينما يرتكب معصية، المعتزلة يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر ويسمى في منزلة بين المنزلتين، ماذا نعامله في الدنيا وماذا يعاملونه في الآخرة؟ يعاملونه في الدنيا إذا مات يرث ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب نأتي للآخرة، ما هو حكمه؟ حكمه عندهم يطبقون عليه الأصل الثالث الذي يسمونه إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله عز وجل على أنه إذا توعد على معصية بالنار فمن ارتكبها عندهم يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار يخرج؟ عندهم لا يخرج منها لأن ما في شفاعة عندهم. أحاديث الشفاعة كلها ردوها وهي في الصحيحين المتواترة، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في صحيح البخاري. فهم عندهم من دخل النار لا يخرج منها على أساس؟ على أساس إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد أن الله يجب عليه أن يدخله النار، وهذا خطأ، الله لا يجب عليه شيء. الأمر الثاني أن الشفاعة عندهم الحديث كلها مردودة. طيب قيل لهم أن في القرآن آيات فيها شفاعة، قالوا هذه الشفاعة في القرآن ليست لإخراج الذين ارتكبوا معاصي من النار، إنما هذه لرفع الدرجات، إنسان في الجنة والجنة درجات، إذن هذا يستحق أن يرفع درجة أخرى فيشفع فيه، بمعنى أنه يرفع من درجة إلى درجة. أما من دخل النار فلا يخرج منها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. طائفة أخرى يقولون الكفر في الدنيا كفر نعمة، حينما يرتكب معصية كافر كفر نعمة. طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار. هذه طائفة موجودة إلى الوقت الحاضر، وكتبها موجودة إلى الوقت الحاضر، يؤلفونها ويوزعونها وينشرونها في الإنترنت، وهو أن من ارتكب معصية فيجب البراءة منه في الدنيا، وإن كنا نحكم له بأنه يعني يعامل معاملة المسلم، أما في الآخرة فهو مخلد في النار إلا إذا تاب منها. أما التوبة فشيء معروف ومتفق عليه أن التوبة تجب ما قبلها، من تاب ولو كان كافرا دخل في الإسلام فكفره يذهب، المرتكب المعاصي كذلك. والله عز وجل أخبر أن التوبة تكون في المعصية حينما يكون الإنسان يطمع في هذه الحياة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.